الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة تنشيط الدبلوماسية المنسجمة والاستراتيجية مع دول المنطقة والعالم. طهران تؤكد عزمها على التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا. والدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية للعدوان السعودي في أجواء محافظة حجة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية سعي إيران إلى علاقات منسجمة ومستمرة ومتزنة، مشددا على أن نهجها في العلاقات مع العالم وخاصة مع الجوار ليس مسألة تكتيكية بل استراتيجية. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال استقبال جمعا من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي أن لدى إيران الكثير من فرص الاستثمار وتتمتع بأمن اقتصادي، وهي على أتم الاستعداد لتقديم تجاربها العلمية في إطار تنمية العلاقات مع الدول الأخرى. وتابعنا لإيران اتفاق تعاون مع الصين، ولديها أيضا مشروع للتعاون مع روسيا، مضيفا أننا نعمل على تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية مع دول العالم. أكد وزير الخارجية الإيراني عزم إيران على التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا. وقال حسين أمير عبد اللهيان إن الشعب الإيراني الشامخ أثبت للجميع بأنه يقابل التعاطي بتكريم واحترام ويرد على التهديد بالمثل. وتابع قائلا إن أمريكا والغرب أمام اختبار كبير في فيينا اليوم لإظهار سلوكهما الحقيقي أمام المجتمع الدولي. وحول الموعد المفترض لإنهاء المفاوضات، قال عبد اللهيان أن ذلك ستحدده إرادة الأطراف الغربية من خلال التزامها بالكامل برفع الحظر وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها. إلى اليمن، حيث أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية سعودية في أجواء محافظة حجة. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الطائرة، وهي من نوع C-8-4، أسقط بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرض. من جهة أخرى، اعترفت السعودية بمقتل 2 من ضباطها الخبراء بنزع الألغام بانفجار لغم جنوبي مدينة الحديدة. وأفاد ما يسمى بمشروع مسام السعودي أن القتيلين هما أحمد الظاهري ومراد عبد السلام صالح، مؤكدا مقتلهما أثناء قيامهما بمهمتهما بمديرية حيس. طرح الإطار التنسيقي في العراق مبادرة للخروج من الانسداد السياسي، مؤكدا أن الخلافات السياسية تسببت في تجاوز المدد الدستورية. وأشار بيان للإطار إلى أن المبادرة تستهدف فتح آفاق التعاون والشراكة لخدمة الوطن، داعيا كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التوصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية. ولفت البيان إلى أهمية استثمار تفسير المحكمة الاتحادية المتعلق بتوقيتات الكتلة النيابية الأكثر عددا من أجل التفاهم والحوار وتغليب المصلحة العامة للبلاد، معلنا كامل الاستعداد للتفاعل الإيجابي مع كل الطروحات التي ستقدم من شركاء الوطن. أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي أن العراق ما قبل الحشد ليس هو مثل ما بعده، مشددا على جهوزية الحشد الشعبي لردع أي خطر إرهابي. وقال فالح الفياض في بيان أن البلد يواجه تحديات كبيرة، منها أمنية وأخرى سياسية، مؤكدا أنه بعزيمة وتلحم رجال الحشد والقوات الأمنية سيواجه كل خطر يتهدد البلاد. واعتبر الفياض أن تلاحم الجيش والحشد والقوات الأمنية الأخرى هو أحد أسرار قوة العراق، وأضاف أن واجب الحشد الشعبي الأساس هو الدفاع عن العراق. آخر المستجدات في الساحتين السياسية والأمنية في تقرير مراسل إذاعة طهران محمد سعيد من بغداد.
أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال إرهابيين في سيطرة الشعب وتدمير مضافة لعصابات داعش في منطقة الهورة البحوثة شمالي بغداد، عثر فيها على أسلحة وأعتدى وقذائف ومواد لوجستية مختلفة. إلى ذلك وجه رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي بتشكيل قيادة عمليات ميسان والعمل على إعادة وضع الخطط الأمنية لمعالجة الخروقات الحاصلة، فيما بين أن العراق يمر بظروف سياسية معقدة جداً. بنفس السياق توقع رئيس محكمة استئناف ميسان حيدر حنون أنه سيكون هنالك تحول جذري في معالجات كبيرة بعد زيارة الكاظمي للمحافظة، والتي ستنقل السلطة التنفيذية والجهات الأمنية بالمحافظة نقلة نوعية، لأن القرار القضائي سيكون هو الفيصل والخيمة لأمن المحافظة، لافتا إلى أن التغييرات في القيادات الأمنية بميسان تحققت بشكل تدريجي. بسياق آخر أعلنت المحكمة الاتحادية الأحد المقبل 13 من شباط موعدا لمرافعة الدعوى ضد قبول انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. وكانت المحكمة الاتحادية قررت الأحد الماضي إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب الرئاسة. وأعلن الإطار التنسيقي عن مبادرة للخروج من الانسداد السياسي، مؤكدا أن الخلافات السياسية تسببت في تجاوز المدد الدستورية. وتضمنت المبادرة دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد الذي هو ملك لجميع المواطنين. بنفس السياق أثار توجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى استياء كبيرا في الوسط السياسي بسبب مخالفته للدستور بحسب ما أكده نواب وخبراء قانون. وانتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف عبد الجليل والنائب عن كتلة صادقون محمد كريم وعضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد خوشناو ما ذهبت إليه رئاسة البرلمان من فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، معتبرين أن هذه الخطوة ستخلق أزمة جديدة في التفاهمات السياسية. الخروج عن السياقات الدستورية لحل بعض المشاكل لن يؤدي لحلول بقدر ما يثير مشاكل واعتراضات من القوى السياسية التي تراقب الوضع بدقة. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
فلسطينيا، حيث أكدت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية في بيان مشترك عدم الاعتراف بشرعية كل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي، ودعا البيان الجميع إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات لأنها لا تمثل الشعب الفلسطيني وتشكل تجاوزا لقرارات الإجماع الوطني وقمعا للإرادة الشعبية. وطالب البيان القيادة المتنفذة إلى التراجع فورا عن نهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والبدء بحوار وطني للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي يضم الجميع ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة. وحذر البيان من موجة التطبيع الخطيرة لبعض الأنظمة العربية والإسلامية، ما يفرض التحرك لحماية القضية والأرض الفلسطينية. إلى تونس، حيث قال الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيعرض اليوم مشروع مرسوم لمجلس مؤقت للقضاء، فيما يستمر القضاء في إضرابهم عن العمل اليوم الثاني احتجاجا على حل المجلس الأعلى للقضاء وسط تنديد أممي ومحلي بقرارة سعيد. وتساءل الرئيس التونسي بشأن القلق الذي أعرب عنه بعض الدول والسفارات المعتمدة بتونس بخصوص حل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن تونس دولة ذات سيادة تعرف جيدا المعاهدات الدولية. بدورها قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أن الرئيس قيس سعيد سيبقى على المجلس الأعلى للقضاء، لكنه سينشئ سلطة مؤقتة حتى إعداد قانون جديد لتنظيم أعماله. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون، مساء الأمل والطمأنينة والهدوء. أدعوكم مستمعينا للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. روح الله سيرة ومسيرة، تستمعون إليها عند 5:12، وبعد ذلك نقدم إليكم أدب المقاومة عند 5:25، ومن ثم تستمعون إلى دواوين الولاء عند 5:45. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:54، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 6 تماما، وبعد ذلك تستمعون من سيرة الصالحين عند 6:12. معراج المؤمن يقدم إليكم عند 6:44، وعند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من 22:20 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. و وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيد لحضراتكم الآن بث اللقاء الخاص الذي أجرته قناة العالم الفضائية مع الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، تزامنا مع الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وأيام عشرة الفجر المباركة، حيث يبث على 3 أقسام، علما أنه قد تم بث هذا اللقاء كاملا من إذاعتنا إذاعة طهران العربية متزامنا مع بثه في قناة العالم الفضائية. والآن إليكم القسم الأول.
أراد كسر أمة بكاملها فانكسر، صنع زمنا ولت فيه الهزائم فانتصر على جحافل التكفير التي أرهبت العالم كله. نحن في حضرة سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لقاء نفخر به في قناة العالم، كونه يأتي في أيام عشرة الفجر العيد 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. ولحسن حظنا أنه لقاء يتزامن أيضا مع قرب حلول الذكرى انطلاقة قناة العالم الإخبارية 19. أهلا بكم سماحة السيد في هذا اللقاء الذي خصصتنا به، شكرا لك على هذا التخصيص لنا. طبعا لقاء ينتظره الكثيرون من الأعداء والأصدقاء، ونحن نعتبر بأنه القضايا التي ستطرح إن شاء الله سيكون يعني صدرك رحب في الإجابة على أسئلتنا تجاهها. بداية سمحت السيد بن وحي المناسبة ذكرى انتصار الثورة، بأي روحية يحتفل السيد حسن نصر الله بالعيد 43 للثورة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. بطبيعة الحال الإنسان يستعيد مشاعر الفرح والسعادة والبهجة العارمة لذكرى الانتصار في تلك الأيام. يعني منذ أن أذكر في سنة 1979 العالم كله العدو والصديق كان يتابع حركة الإمام الخميني قدس سره الشريف في باريس، وأعتقد أن قلوب عشرات الملايين كانت مع الإمام وهو على متن الطائرة التي انتقلت به من فرنسا إلى طهران، والقلوب معلقة مع الإمام بين الأرض والسماء. هل سيصل الإمام إلى مطار طهران؟ هل سيتم إسقاط الطائرة؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هذه مشاعر دائما، هذه الأحاسيس والمشاعر والخواطر والانطباعات يستعيدها الإنسان، وبالتالي فرحة وصول الإمام إلى مطار طهران والاستقبال المليوني العظيم المنقطع النظير في التاريخ، يعني لا يوجد استقبال كهذا الاستقبال الذي حصل الإمام، خطابه في مقبرة جنة الزهراء يعني مقبرة الشهداء، والأحداث التي حصلت وصولا إلى إعلان انتصار حقيقة هي من أروع وأعظم مصادق أيام الله. عندما نتحدث عن أيام الله، هذا يوم من أيام الله العظيمة. الإنسان عندما يستعيد تلك الذكرى دائما يشعر بالبهجة، بالفرح، بالأمل، بالمستقبل. هذه هي مشاعرنا كما هي مشاعر كل المحبين.
بكل حال سمحت السيد، يعني دائما السمات القيادة في إيران كانت بارزة منذ زمن الإمام الخميني إلى زمن السيد القائد، سمحت السيد القائد علي خامنئي. هناك الكثير من السمات التي أعطت لهذه الثورة بروزها حتى الآن بهذا الوجه المستمر. برأيك ما أبرز السمات القيادة في إيران التي حققت هذا الإنجاز؟
يعني سواء عندما نتحدث عن الإمام قدس سره سماحة الإمام الخميني أو عن سماحة الإمام الخامنئي سماحة السيد القائد دام ظله، هناك مواصفات عالية. يعني نحن أولا أمام شخص هو فقيه على درجة عالية من الفقاهة والاجتهاد والعلم والتخصص في العلوم الإسلامية في الشريعة الإسلامية، أمام إنسان مؤمن. قبل أن نتحدث عن الفقيه، المؤمن التقي الورع الذي يخاف الله ولا يخاف أحدا سوى الله سبحانه وتعالى. وأصل إلى الفقيه، إلى العالم، إلى المفكر، إلى الإنسان الحكيم، إلى الإنسان الشجاع. يعني ميزة الحكمة والشجاعة هي أهم ميزة يجب أن تتوفر في قائد ثورة أو قائد نظام بهذا المستوى. العقل الاستراتيجي، الخلفية التاريخية، الأفق الواسع والكبير، هو لا ينظر فقط إلى مدينته أو إلى بلده، هو دائما كان يرى العالم كله. يعني من خلال خلفيته العقائدية والإيمانية والمعرفية، القدرة هائلة على التحمل، على الصبر، على الجلد، الاستعداد العالي للتضحيات، طبعا الخبرة المتراكمة. نحن نتحدث عن قادة لديهم خبرة عالية ومتراكمة نتيجة تجربة وليس فقط نتيجة الدراسة أو التحصيل العلمي. فمما لا شك فيه أن شخصية سماحة الإمام، شخصية سماحة القائد، من أهم العوامل الأساسية المؤثرة في انتصار الثورة، في قيام نظام الجمهورية الإسلامية، في صمود هذا النظام، وفي تطور الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ما وصلت إليه الآن.
طبعا القيادة تقلق أعداء إيران، يعني لدرجة أنه أحد الجنرالات الإسرائيليين سمحت السيد يقول أنه أكثر ما يخيفنا في إيران هي كاريزما القيادة الروحية، ويقصد القيادة الموجودة حاليا. برأيك إيران اليوم بعد 43 عاما أين موقعها في العالم؟ أين موقعها في المنطقة؟ ماذا يمكن أن يقال عن هذه الإيران التي حصرت منذ 43 عاما وحوربت حتى الآن وهي بهذا الوقع؟
يمكن أن تنظر إلى يعني تقييم هذه النقطة من أكثر من زاوية. من زاوية النموذج، اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران اللي هي حصيلة ونتيجة الثورة الإسلامية الشعبية التي حصلت في إيران، هي تشكل نموذجا في الحد الأدنى في العالم الإسلامي، بل في كل عالم، وفي العالم الثالث بل في كل عالم، لدولة ذات سيادة حقيقية. تعرف نحن عنا مشكلة بالعالم الثالث، هي مشكلة السيادة، استقلال، حرية. هاي شعارات تطرح في كثير من الدول عند كثير من الشعوب، ولكن في التطبيق الخارجي، في الواقع الخارجي، الأمر يكون مختلفا. هناك كثيرون يتحدثون عن السيادة وهم أتباع سفارات، كثيرون يتحدثون عن الاستقلال وهم أتباع دول خارجية، ويغلبون مصالح الدول الخارجية على مصالح أوطانهم. إيران اليوم عندما تنظر إليها من هذه الزاوية هي دولة ذات سيادة كاملة، هي دولة ذات استقلال حقيقي، هي دولة ذات حرية مطلقة. الذي يحكم في إيران هو الشعب الإيراني، الشعب الذي يختار القائد، الشعب الذي يختار رئيس جمهورية، الشعب الذي يختار نواب مجلس النواب، أعضاء مجلس خبراء، أعضاء البلديات إلى آخره. هناك سيادة شعبية حقيقية، وبالتالي هذا نموذج اليوم يقدم. من جهة ثانية أيضا من جهة النموذج، نحن أمام تجربة رائعة اسمها دولة إسلامية. في العالم الإسلامي يقال لكل الدول دول إسلامية باعتبار انتمائها على الهوية، يعني متولد من أبوين مسلمين، أغلب الشعب في هذا البلد هو شعب مسلم، إذن هذه دولة إسلامية. هذا تسامح بالتعبير. الدولة الإسلامية يعني التي تقيم حكم الإسلام. الجمهورية الإسلامية منذ اليوم الأول ومن موقع الإمام والقائد والمسؤولين والمؤسسات والشعب والنخب والعامة هي جهد دؤوب لإقامة حكم الإسلام الحقيقي. طبعا لا سماحة الإمام ولا سماحة القائد ادعوا في يوم من الأيام أن ما لدينا في إيران هو تطبيق كامل للإسلام. هم يقولون نحن نسعى بكل طاقة بكل جهد بكل إخلاص لنقيم الإسلام ونطبق الإسلام ونقدم دولة إسلامية حقيقية نموذجية للعالم. هذا من جهة النموذج، إذا بدي اختصر بس بديش طول أكثر من هيك. لكن من جهة أخرى لما بتروح التقييم السياسي، اليوم أنت أمام دولة إقليمية قوية كبيرة عظمى، وهذا مش كلامي أنا، يعني العالم كله يتعاطى مع إيران أنها قوة إقليمية عظمى ولها تأثيرها وحضورها الكبير في قضايا المنطقة وأيضا في مصير العالم، ولا يمكن تجاهل إيران ومحاربتها بهذه السهولة. ونحن شاهدنا خلال عقود من الزمن حروب مفروضة وحصار وعقوبات، ومع ذلك الجمهورية الإسلامية تجاوزت ذلك كله. أيضا عندما تنظر إلى إيران من ناحية التطور، يعني شوف إيران في زمن الشاه، إيران 78-79 حتى ما نروح قبل 1978-1979 وإيران اليوم، بالعلم بالتكنولوجيا بالتمدن بالجامعات بعدد طلاب الجامعات داخل وخارج، بالتخصصات العلمية بالاكتشافات العلمية بالتطور العلمي بالبنية التحتية بالمطارات والموانئ والأوتوسترادات والمساكن والبلدات والنهوض الإنمائي الكبير، في موضوع الاكتفاء الذاتي، في موضوع الزراعة والصناعة والتجارة، في موضوع التصنيع العسكري، في موضوع القدرات العسكرية. في الذكرى 40 انتصار الثورة أنا ألقيت خطاب، كنت جمعت يعني تكلمت قريب الساعة ساعة ونص، أرقام لم أأتي بها من مصادر إيرانية وإنما من مصادر الأمم المتحدة، يعني ما يقوله العالم عن درجة إيران في أي مسألة من المسائل العلمية أو التكنولوجية أو المقام الذي وصلت إليه. ولذلك اليوم أنت عادة العالم لما بيحكي عن إيران بيحكي الملف النووي، المفاوضات النووية، المشكل السياسي الموجود بالأقليم، ولكن خلال هذه العقود يجب تسليط الضوء لنقول هذا النموذج، هذا النظام الإسلامي، هذه الثورة الإسلامية، هذه القيادة الحكيمة والشجاعة، كيف طورت إيران وإيران أين أصبحت على كل صعيد. وهذا أيضا بابه يحتاج إلى وقت طويل. يعني
بكل حال سمحت السيد، يعني
الإشارة،
يعني حضرتك ذكرت بأنه لك موقف كثيرة حول هذا الموضوع و يعني يمكن الاطلاع عليها، ولكن نحن نتحدث اليوم عن إيران وسط عداء كبير جدا، رأس العداء هو الولايات المتحدة الأمريكية. كل مصائبنا من أمريكا، قالها الإمام الخميني وأكد عليها سمحت السيد القائد وكل المسؤولين في إيران. ولكن سؤالي سمحت السيد أنه هل هذا العداء الأمريكي لإيران هو عداء مبدئي لنظام إسلامي ثوري، أم هو عداء يمكن أن ينتهي بيوم من الأيام بتحقيق المصلحة يعني المصلحية للولايات المتحدة الأمريكية؟
أنت يجب أن تعود إلى أصل المسألة. إيران في زمن الشاه كانت محكومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، صح في شاه وفي حكومة شاه، ولكن إيران في ذلك الوقت اللي كان عدد سكانها 35 مليون كان فيها 60,000 مستشار أمريكي، يعني المستشارون الأمريكيون موجودون في كل قطاعات، بالأمن بالعسكر بالنفط بالنقل بالإسكان، بالاقتصاد، بالمالية، بكل الثقافة إلى آخره. جاءت الثورة الإسلامية في إيران، وشوف إيران الثورة شو عملت لنعرف الموقف الأمريكي شو. في بلد تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، تنهبه، تنهب ثرواته، نفطه وغازه إلى آخره، تديره كما تشاء، حاولت خلال عقود أن تغير هويته العقائدية والثقافية والفكرية، الموضوع التغريب اللي اشتغل فيه الشاه وأبوه. طيب، والشاه كان معروف، هو عميل الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يخدم المشاريع الأمريكية والصهيونية بالمنطقة، شرطية الخليج، دول الخليج كلها بتخاف منه، وحليف استراتيجي للعدو الإسرائيلي. طيب، جاء الإمام الخميني رضوان الله عليه ومن معه والشعب الإيراني الثائر، جاءت الثورة الإسلامية في إيران وأسقطت هذا النظام وأخرجت هذا العميل وأخرجت 60,000، يعني ما سقطت الشاه والنظام وخلت المستشارين الأمريكان، أخرجت أمريكا مع الشاه وأخرجت إسرائيل مع الشاه، ولذلك قطعت العلاقات مع إسرائيل، صادرت السفارة الإسرائيلية، سلمتها للمنظمة التحرير الفلسطينية وعملوا سفارة هناك، وبعدها هي ذات السفارة.
صحيح.
وأخرجت أمريكا بالكامل من إيران. طيب، يعني بتعبير الإمام قطعوا يد أمريكا عن إيران. بطبيعة الحال أمريكا هون بالحقيقة مش مشكلتها معانا أنه منصلي ولا ما منصلي، منصوم ولا ما منصوم،
مش أنه نظام إسلامي.
لا، مش حيلا نظام إسلامي.
هذا اللي بدي.
بلى، إذا نظام إسلامي أصيل يريد لشعب هذا البلد ولهذه الدولة أن تكون حرة سيدة مستقلة لا تسمح بنهب خيراتها، طبعا هو ضد هذا الإسلام. أما الإسلام الذي تصلي وتصوم وتحج وتعتمر وتسكت عن الاحتلال أو تطبع مع الاحتلال أو تقبل بالهيمنة الأمريكية، هذا النوع من الإسلام لا مشكلة لأمريكا معهم، وهذا الذي سماه الإمام الخميني بالإسلام الأمريكي. يعني إذا شو هو الإسلام الأمريكي؟ وهذا إسلام اللي أنه ما في مشكلة يصلي وصوم وحج وكل سنة يروح على الحج كمان، الأمريكا ما عنده مشكلة، وعمر مساجد حتى بقلب الولايات المتحدة الأمريكية ما عنده مشكلة. لكن أنت وين؟ موضوع فلسطين، موضوع القدس، موضوع بلدك وخيرات شعبك وأوطانك وأمتك وعرارك ومصيرك، أنت شو؟ أنت أداة عندهم؟ أنت عبد عندهم؟ أنت خاضع عندهم؟ أو أنت عبد لله؟ الإسلام الذي يجعلك عبدا لله هذا طبعا أمريكا ضده، وهذا الإسلام الذي انتصر في إيران. الإسلام
يعني
الذي
البعد الشمولي الثوري التحرري، ليس فقط أنه إيران نظام في إيران،
لا لا،
هو نظام شو يعني
هم عليك، هم وارثوا الإنجليز. الإنجليز بالتجربة الطويلة تبعهم ما عندهم مشكلة أنه والله هاي الحركة اسمها حركة إسلامية، حركة وطنية، حركة علمانية شيوعية، بتصلي وبتصوم ولا ما بتصلي وبتصوم، هذا ما بيوقف عنده. المهم أنت في موضوع الهيمنة والتسلط والاستعمار والاستكبار والاحتلال، أنت شو موقفك؟ طبعا الإسلام الأصيل يضعك في موقف الرافض والمواجه والمجاهد والمقاوم والثائر في وجه أي ظلم أو سيطرة أو هيمنة أو استكبار.
صحيح.
وبالتالي هذا النوع من الإسلام بطبيعة الحال هو ضده.
نعم.
وهذا الإسلام الذي رفعه وآمن به وثار من خلاله الإمام الخميني والشعب الإيراني وانتصر في التسلسل.
يعني لا مجال بالأفق المستقبلي أن يزول هذا العداء للولايات المتحدة الأمريكية بوجود النظام الإسلامي الموجود حاليا،
النظام الإسلامي في إيران. شوف مثلا حتى داخل إيران في ناس بيحاولوا يخلطوا بعض المسائل نتيجة الشغل اللي عم بيصير من الإعلام بالخارج. البعض بيقول أنه موقف إيران من فلسطين ومن القدس هو السبب الوحيد للعداء مع إيران. أنا أقول هذا أحد الأسباب، قطعا هذا من الأسباب مما لا شك فيه، ولكن من أهم الأسباب أيضا أن النظام في إيران هو نظام سيد وحر ومستقل ولا يقبل الخضوع وليس أداة عند الولايات المتحدة الأمريكية ولا يسمح بنهب ثرواته وخيراته. طالما أن الذي يحكم في إيران هو هذا النوع من النظام، هو هذا النوع من القيادة، طالما الإرادة الشعبية في إيران هي إرادة استقلال وسيادة وحرية والاستفادة من خيراتها ومنع المستكبرين من نهب خيراتها، سيستمر هذا العدد.
نعم. بكل حال الولايات المتحدة جربت كل أنواع الحروب العسكرية من خلال صدام، الأمنية من خلال اغتيال القادة، الاقتصادية من خلال الحصار والحظر، وفشلت. رغم ذلك تستمر بالعداء. ولكن نحن اليوم أمام تهديدات سمحة السيد، يعني البيت الأبيض، البنتاغون، هناك الوزارة الخارجية تتحدث عن خيارات غير دبلوماسية ممكن أن يتم التعامل فيها مع إيران. برأيك أنه هل هذه التهديدات العسكرية الأمريكية قادرة فعلا على أن تكون في الواقع أمريكا تحارب يعني إيران؟
هذا أمر لا مستبعد في ظل الإدارة الحالية. هذا الاحتمال كان واردا ويمكن البعض يعطيه نسبة معينة عالية في زمن إدارة ترامب. هلأ بالتعبير العامي ترامب طنطنته وهدد بالحرب وأخذ الأمور إلى حافة الحرب ولم يذهب إلى الحرب. هذه الإدارة من المستبعد جدا أن تذهب إلى الحرب. الحديث عن الحرب دائما هو للتهويل وللتهديد وللضغط على إيران. أما أن أمريكا قادرة أن تذهب إلى حرب، هذه بالنهاية إيران ليست دولة عادية، هذه دولة إقليمية قوية حاضرة لها حضور كبير في المنطقة، وأي حرب مع إيران في ذلك الحين أنا قلت وقال آخرون هذا سيؤدي إلى تفجير المنطقة بالكامل،
ليست وحدها يعني،
وهذا ليس مصلحة أمريكا على الإطلاق. أضف إلى ذلك أن أولويات الإدارة الحالية هي ليست الحرب مع إيران، يعني هي أولويتها لعل محاولة التفاهم مع إيران في الموضوع الاتفاق النووي، أولويتها في مكان آخر، يعني الصين، روسيا، هذا ما يعلن ما يقوله رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وزير الخارجية، البنتاغون، المسؤولون الآخرون في أمريكا. فواضح الأولوية الآن ليست أولوية حرب على إيران. خيارهم إن لم يعني إذا صار في اتفاق نووي معناتها الأمور رايحة على انفراجات معينة، إذا ما صار في اتفاق خيارهم المزيد استمرار العقوبات، المزيد من العقوبات، تحريض الضغوط، نعم، ورهان على الداخل الإيراني كما كان في زمن ترامب يعني.
طيب سمح السيد، هناك أيضا تهديدات إسرائيلية بضرب المنشآت النووية، هناك جنرالات إسرائيليين يقولون أنه أعددنا الخطط ونحن جاهزون لضرب إيران وما شابه ذلك. هل ترى بأنه مقابل امتناع الولايات المتحدة عن خوض حرب ممكن للكيان الإسرائيلي أن يقوم بذلك خاصة مع الحلفاء الموجودين الآن في المنطقة؟
هو الحلفاء ما بينفعوا شيء هلا بس إذا وصلنا على التطبيع بنحكي إن شاء الله. هو الحلفاء بدهم مين يدافع عنهم يعني نوصل له. لا الإسرائيلي أنا برأيي أنا أميل أكثر إلى فرضية أن ما يقوله الإسرائيلي هو تهويل. بتعرف عند الإسرائيليين في انقسام حقيقي يعني بين في المستوى السياسي وأيضا في المستوى الأمني والعسكري. ما أعرفه أنا من خلال متابعتي أن أغلب المستوى الأمني والعسكري هو يخالف القيام بضربة عسكرية من هذا النوع في إيران لسببين. السبب الأول يقول هذه الضربة لن تكون مجدية لأنه ما تفترضونه من مفاعل نووي أو مصانع نووية أو هي ليست موجودة في مكان واحد، هي موزعة، والأهم من الوجود المادي هو الوجود العلمي. يعني هناك آلاف العلماء الإيرانيين المتخصصين، وبالتالي أنت حتقدر تقتل آلاف من خلال القصف الجوي. حتى العمليات الأمنية هي لم تستطع أن توقف تطور البرنامج النووي السلمي الإيراني. فإذا من جهة هم يقولون هذا لا جدوى منه، بل بالعكس هذا قد يسرع البرنامج النووي الإيراني بما يخشونه، وإن كان هم لا يريدون أن يصدقوا يعني لا هن ولا الأمريكان، أو يأخذون ذلك كذريعة، لأن سماحة الإمام الخامنئي أعلم بمناسبات كثيرة يعني، والمسؤولين تبعا له أعلنوا أنه ليس في نية إيران، وإيران ليست في وارد صنع سلاح نووي أو الاستخدام العسكري النووي. على كل، والسبب الثاني هو حجم رد الفعل الإيراني. إيران لا تمزح، وإيران بصوت سماحة القائد والمسؤولين هم قالوا إيران سترد، يعني البعض يتصور أنه إذا إسرائيل قصفت إيران الجمهورية الإسلامية ستعتمد على أصدقائها في المنطقة. الجمهورية الإسلامية إذا قصفت من قبل الإسرائيليين هي سترد بالمباشر، وردها سيكون قاسيا وعنيفا وشديدا، وهذا ما يعرفه الإسرائيليون جيدا. ولذلك الأغلبية في الإطار في المستوى العسكري والأمني هم يخالفون يعني الذهاب إلى عمل عسكري من هذا النوع. وعلى كل حال أنا أستبعد قيام العدو الإسرائيلي بشيء من هذا، وإذا أقدم عليه ستكون حماقة لها تداعيات خطيرة جدا.
هل ممكن أن تكون حرب واسعة سمحت السيد بمشاركة محور المقاومة أو ما شابه؟ يعني نحن اليوم نتحدث عن وحدة محور المقاومة.
من الواضح بأنه سيكون رد عنيف من الجمهورية الإسلامية في إيران، على ضوء الرد العنيف والقاسي من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران بدك تشوف شو التداعيات وشو التطورات. وفي تلك اللحظة محور المقاومة أيضا هو حاضر ويقرر في بما يتناسب مع الظروف في ذلك.
المسؤولون الصهاينة سمعت السيد يتحدثون عن تحالف عسكري اليوم، يعني يريدون إقامة تحالف عسكري مع دول التطبيع، نتحدث عن البحرين، الإمارات، ربما السعودية، ويتحدثون عن إمكانية أن يكون هذا التحالف في مواجهة إيران. والحديث أصبح جديا في عملية يعني إقامة هذا التحالف والمناورات وما شابه ذلك الذي تعرف. بهذه الحالة هل ترى بأنه التهديد الإسرائيلي سيبقى تهديدا فقط؟
وهذه الدول يعني ليش قلت نوصل له؟ هذه الدول لما بتطبع مع الكيان الإسرائيلي ممكن هذا التطبيع ينفع إسرائيل، لأن إسرائيل ما في مشكلة، بينفع إسرائيل ممكن ماليا، أن والله استثمارات بعض دول الخليج بفلسطين المحتلة يعني منفعة اقتصادية من خلال العلاقات الاقتصادية، يمكن ينفعهم إعلاميا، ينفعهم سياسيا، كسر الحواجز النفسية، ينفعهم بالجيوش الإلكترونية لمواقع التواصل الاجتماعي. لكن عسكريا هؤلاء لا يمكن أن يقدموا نفعا لإسرائيل، بل سيتحولوا إلى عبء على إسرائيل. يعني هلا مثلا شوف النموذج الأخير في التطور الأخير الذي حصل بين أنصار الله والإمارات العربية المتحدة، بمعزل عن الظروف، هذا صار بحث لحاله
نبحث فيه لاحقا،
ما في مشكلة مثل ما بدك. لكن الغريب أنه مثلا دولة الإمارات منذ تأسيسها إلى اليوم، لأن هي دولة حديثة يعني صحيح. منذ تأسيسها إلى اليوم اشترت بعشرات مليارات دولارات صواريخ وطائرات وأسلحة وتكنولوجيا عسكرية وإلى آخره، وأمام أول مواجهة مباشرة مع أنصار الله على الصراخ في دولة الإمارات، وصاروا بدهم الأمريكان يجوا يبعثوا سفن وصواريخ وطائرات ليحموا دولة الإمارات، صاروا بدهم بريطانيا تجي لتحمي، صار بدهم فرنسا تجي لتحمي، وطلبوا أيضا المساعدة الإسرائيلية. إذا دولة الإمارات في مقابل أنصار الله وفي مواجهة أولى لجأت إلى القوى العظمى في العالم وإلى إسرائيل من أجل أن تساعد في حمايتها، ماذا يمكن أن تقدم دولة الإمارات مثلا أو دولة البحرين مثلا على المستوى العسكري للإسرائيلي في منطقة الخليج أو في غير منطقة الخليج؟ هم يعني هم يبنون آمال،
يعني هم يأملون بحماية إسرائيلية سمعت السيد لهم،
يبنون آمال من رمال وفي أحسن الأحوال من زجاج
نسبة لل طيب. نبقى مع التهديدات الإسرائيلية، ولكن هذه المرة ضد حزب الله. سمح السيد، معهد الأمن القومي الصهيوني صوب على زنار النار المحيط بالكيان وعلى الصواريخ الدقيقة لحزب الله، موصيا بإعداد الخيار العسكري لضرب حزب الله وضرب هذه الصواريخ. أولا، هل هذا التقييم منطقي وما ردكم عليه، خاصة أنه هذا تهديد واضح خيار عسكري ضد حزب الله؟
يعني هم دائما يتحدثون عن تهديد بشكل دائم، يعني لبنان منذ 1948 قبل حزب الله قبل ما نخلق أنا وياك كمان، كان لبنان في داية تهديد، دائما كان العدو الإسرائيلي يهدد لبنان، وهذا التهديد موجود وقائم وسيبقى مستمرا. في موضوع المقاومة طبعا بيصير التهديد محدد، ونحن نتعاطى مع هذه التهديدات بشكل جدي، لا نتصرف فقط أنها حرب نفسية، ما في شك هي جزء من الحرب النفسية، ولكن أيضا نتعاطى معها على أنها تهديدات جدية. لكن هل هو قادر على أن ينفذ هذه التهديدات؟ يعني مثلا عندما يقول أنا أريد أن أقضي على الصواريخ الدقيقة الموجودة لدى حزب الله، هل هو يعرف أعدادها؟ هل يعرف أماكنها المنتشرة والموزعة؟ هي ليست موجودة في مكان واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة حتى يجي والله مثلا بيعمل عليها غارات وانتهى الموضوع. حجم انتشار القدرة الصاروخية للمقاومة وعدد الصواريخ والإجراءات الأمنية المتخذة كلها لا تتيح له أن يقوم بشيء من هذا النوع ويبالغ عندما يتحدث عن مسألة بهذا المستوى. عندما يقول أنا أريد أن أقضي على الصواريخ الدقيقة لدى المقاومة في لبنان، يعني هو يحتاج إلى حرب، لا يحتاج إلى عملية عسكرية، لا تكفيه العملية العسكرية، وفي كل الأحوال العملية العسكرية أيضا سيكون لها ردود الأفعال المتناسبة والقوية ورادعة من قبل المقاومة في لبنان، وهذا التزام علني. يعني نحن بآخر حادث هو قصف فلوات، ولم نسكت عن قصف الفلوات، فكيف إذا قصف أهداف حقيقية وليست فلوات؟ لكن أنا أقول لك أنه ليتمكن، وهو لن يتمكن، لكن عم نحكي نظريا، إذا بده يواجه القدرة الصاروخية ويقضي عليها الموجودة لدى المقاومة يحتاج إلى حرب، هل هو جاهز أن يذهب للحرب؟ إلى حرب حقيقية، إلى حرب كاملة.
خلينا نسمع السيد نقول في وجهة نظر داخل الكيان الإسرائيلي أنه الآن قوة حزب الله الآن إذا تركت ستتطور مع الوقت وستكون قوة متعاظمة أكبر وأكبر، وعندها سيصعب ضربها أو تصفيتها أو مقاومتها. إذن نحن نتحدث عن عامل الوقت، يعني هناك وجهة نظر داخل الكيان الإسرائيلي يقول لا، يجب أن تكون هناك حرب ضد حزب الله حتى لو كلفت، حتى نتخلص من إمكانية أن يتطور هذا الحزب إلى قدرات عسكرية أكبر.
شوف، نحن الحمد لله عز وجل قطعنا هاي المرحلة، يعني مرحلة أنه أن العدو الإسرائيلي يستطيع أن يشن حربا ليقضي على قدرات المقاومة، قدرات حزب الله في لبنان، هاي قطعناها. والدليل يعني قطعناها بمعنى أن حجم القدرات الموجودة كما ونوعا والقدرة البشرية المتوفرة أيضا، وهي لا سابق لها في تاريخ لبنان بل في تاريخ حركات المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني، هذا قطعناه، هم ما بيقدروا يعملوا شيء من هذا النوع. حتى إذا راحوا على حرب هي لن تستطيع أن تحقق هذا الهدف، ولذلك خيارهم الحقيقي في السنوات الأخيرة هو ليس خيار الحرب. أنا طبعا لا أنفيه بشكل قاطع، ولكن نتحدث عن ترجيحات. لو كان العدو الإسرائيلي، القيادات السياسية والجنرالات العسكرية لديهم 50%، مو 51%، لو كان لديهم 50% أن شن حرب اليوم أو أمس أو أول أمس أو غدا على لبنان يمكن أن ينهي قدرة المقاومة التي ينظرون إليها كتهديد أو كمدافع حقيقي التوصيف الدقيق لفعلوا ذلك، ولكن لأنهم ليسوا واثقين من النتائج، خائفين من حجم ردات الفعل، خائفون جدا من الإخفاق، خائفون جدا من الهزيمة، بل ما هو أكبر من الهزيمة، هم لا يلجؤون إلى خطوة بهذا الحجم. رهاناتهم هي في مكان آخر، رهاناتهم هي اللي حكينا عنها خلال السنوات الماضية وما زالت قائمة، الضغط الاقتصادي، الحصار الاقتصادي، دفع لبنان كدولة ووطن وشعب إلى انهيار اقتصادي، إلى انهيار أمني، إلى مثلا هم بيسموها ثورة شعبية على المقاومة. الضغط، وسائل الضغط الدولية والإقليمية واستخدام الموضوع المعيشي والمالي والاقتصادي عسى ولعل أن يتمكنوا من الوصول إلى نتيجة تقول خذوا هذا السلاح. إذا بتتذكر قبل كم شهر لما راح وزير حرب العدو جينتس راح إلى فرنسا وكان في كلام إنه الفرنسيين بدهم يساعدوا لبنان ويقدموا مساعدات ويعملوا مؤتمر دولي ومشاكل. ذهب إلى فرنسا التقى مع رئيس ماكرون، هذا قيل في الإعلام يعني مش معلومات خاصة. صحيح. وطلب وهو أعلن أنني أتيت إلى فرنسا وطلبت من المسؤولين الفرنسيين أن لا يقدموا أي مساعدات اقتصادية أو مالية للبنان إلا في مقابل نتيجة ما في الحد الأدنى حلوا لنا مشكلة الصواريخ الدقيقة. إذا لو هو عنده طريق لحل مشكلة الصواريخ الدقيقة
لما ذهب إلى فرنسا
لا فعل ذلك منذ وقت طويل يعني. صح. بأشكال عسكرية أو بأشكال أمنية، بتعرف الإسرائيلي عنده خيارات من هذا النوع، ولكنه يدرك جيدا أنه لن يصل إلى النتيجة. ما زال رهانهم على الوضع الداخلي اللبناني، رهانهم على الوضع الاقتصادي، على الوضع الشعبي، وحتى الآن هم يعني أصيبوا بخيبة أمل كبيرة جدا. قبل أيام بعض التقارير تقول حتى هم يعني رهان على الانتخابات النيابية، إن شاء الله بنحكي إذا صار فرصة انتخابات النيابية. يعني هذه أنا أقول لهم يعني من آخرها هذه أوهام. يعني المقاومة اليوم حضورها، الاحتضان الشعبي الكبير لها، قوتها المجتمعية، قوتها الشعبية، بيئتها، انسجامها، وحدتها، صلابتها، ثقتها، معنوياتها، هذا أمر أنا رأيي الشخصي تجاوزنا مسألة الخطر على المقاومة. لكن طبعا هذا لا يعني أن نذهب وننام. يعني
طيب على كل حال بالمقابل محاضرين. بالمقابل سمحت السيد، يعني بعد الصواريخ الدقيقة، بعد الدخول إلى الجليل، بعد 100,000 مقاتل، هل من مفاجآت الاحتلال الإسرائيلي في هذا الوقت سمحة السيد؟ هل تعدهم بمفاجآت معينة؟
هلا المفاجآت دائما موجودة طبعا، إذا بكشف لك عنها بيش مفاجأة بصير مكشوفة في نهاية الأمر لزمن الحرب إذا حصلت لا سمح الله. دائما كما كنا نقول يعني كلنا بحزب الله بنقول لا نسعى إلى الحرب، لا نهواها. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الطبيعة البشرية، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نحن نفهم يعني محاذية وتداعيات وآثار أي حرب، ولكن لا نخشاها، لا نهابها، لا نستسلم أمام التهديد بها، لا نتخلى عن بلدنا ومصالحنا الوطنية مقابل التهديد بالحرب. على كل حال هناك بالتأكيد أمور مخبأة لمفاجأة العدو، لكن طبعا خلال السنوات هناك تطورات تحصل. يعني هلا مثلا أهم تطور وبدأ الإسرائيليون يتحدثون عنه، وأنا كنت أفكر يعني منذ مدة أنه نقدم تقرير تفصيلي لكن ما صار فرصة، يعني هو اللي الموضوع اللي نحن بدأناه في موضوع الدفاع الجوي بعد حادثة المحلقات اللي اجوا على ضاحية الجنوبية، وأعلننا أنه نحن سنواجه المسيرات، ولأول مرة نحن نفعل سلاح الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية، وذهبنا إلى هذا التفعيل، وحتى الآن أعطى نتائج ممتازة جدا. لأنه طبعا إذا تسقط المسيرات بيكون أفضل، ولكن الهدف ليس فقط إسقاط المسيرات وإنما إبعاد خطرها، إبعاد تهديدها. وأهم خطر لها في زمن السلم هو الجانب المعلوماتي، كان تجي المسيرات وتوطي وتنزل وتأخذ تفاصيل يومية يعني على مدار كل شيء. خلال السنتين الماضية يعني منذ أن بدأنا هذا الإجراء أستطيع أن أقول لك وللمشاهدين الكرام أنه هذه الحركة الإسرائيلية تراجعت بشكل كبير جدا جدا جدا. طبعا الإخوة يمكن أن يعدوا تقرير إن شاء الله وينشروه بالأرقام بالتفاصيل. مثلا على سبيل المثال في منطقة البقاع اللي كان يوميا المسيرات تأتي إلى منطقة البقاع وضمن مديات متفاوتة، أحيانا يمر شهر، شهران، 3 أشهر لا تأتي حتى مسيرة واحدة، وهذا طبعا لا سابقة له منذ أن بدأ العدو الإسرائيلي بإرسال مسيرات إلى سماء لبنان. في الجنوب تراجعت بشكل كبير جدا. طبعا في الجنوب لا أستطيع أن أدعي أنه خلال أسبوع أو أسبوعين لم تأتي أي مسيرة، وهم لا يستطيعون أن يختفوا كليا من السماء، لكن غيروا المسارات تبعهم. يعني بدل من يمشوا فوق اليابسة فوق اليابسة ليصلوا إلى هذه القرية أو تلك المدينة، هو مضطر أن يذهب غربا، بيروح بالبحر وبيمشي بالبحر، وبعدين بفوت شو أفق، يعني بفوت بالعرض إذا بده يجي على مدينة أو قرية، حتى يكون على أقل مسافة ممكنة فوق البر، وأيضا ضمن مدايات عالية ومرتفعة لما يعتقده أن قيادة المقاومة أذنت بتفعيل هذا المستوى من السلاح.
سمح السيد، يعني تتحدث عن الآن السلاح المضاد للمسيرات فقط.
نعم.
هذا الذي يعني ألام العدو تحدث
الذي تم تفعيله.
ألام العدو تحدث ونقل عن شعبة المعلومات في أركان الجيش الإسرائيلي أن حزب الله بات يمتلك منظومات دفاع جوي حقيقي، وتحدث عن صواريخ روسية SA-8 وSA-17. يعني الكلام هذا ماذا يمكن أن تقول عنه سمحت السيد؟
طبعا ما حقول عنه شيء. هذا كله ببين إذا كان موجود.
يعني هنا يتحدثون عن دفاع جوي، يعني طائرات حربية وليس فقط مسيرات.
كل شيء وارد، كل شيء ممكن، كل شيء محتمل.
ممكن أن
في نهاية المطاف المقاومة تعتبر أنها معنية بأن تمتلك أي سلاح يمكنها من الدفاع عن هذا البلد وعن هذا الشعب ويواجه التهديد الإسرائيلي.
يعني هل يمكن أن نقول أنه قواعد الاشتباك الجوي مع العدو الإسرائيلي قد تغيرت الآن صلاح السيد؟
في جزء تغير، اللي هو قلت هو تفعيل. لما بتقول تغيرت يعني وإحنا على التفعيل، تفعيل في مواجهة المسيرات، هذا قرار اتخذ منذ حادثة مسيرات التي سقطت فوق الضاحية وأسقطت فوق الضاحية الجنوبية. مستوى آخر هذا متروك لل ظروف، موجود مش موجود، منفعل ما منفعل، بيبقى للحرب ما بيبقى للحرب.
بكل حال سمح السيد، يعني طبعا هناك ملفات كثيرة باقية لنا، سنأخذ فاصل لو سمحتم.
إذن أعزائنا الأفاضل، استمعتم إلى القسم الأول من اللقاء الخاص الذي أجرته قناة العالم الفضائية مع الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، وذلك بالتزامن مع الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وأيام عشرة الفجر المباركة، معادا على 3 أقسام، وسيتم بث قسميه الثاني والثالث لاحقا، علما أن اللقاء سبق وأن تم بثه كاملا من إذاعة طهران العربية تزامنا مع بثه في قناة العالم الفضائية.
Allah.